بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 18 من دروس كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله. باب في أحكام الغسل، عرفت مما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها، فكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر جنابة كان أو حيضا أو نفاسا. وهذه الطهارة تسمى بالغسل بضم الغين، وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها. والدليل على وجوبه أي الغسل قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قد ذكروا أن الغسل العلماء أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية، وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وموجبات الغسل أي الأمور التي يجب بسببها الغسل ستة أشياء. إذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال. أحدها خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى، ولا يخلو أي هذا المني إما أن يخرج في حال اليقظة، إما بجماع أو بعادة سرية فيجب الاغتسال، أو كان في حال النوم، فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل، كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك، يعني بعض الناس عنده سلس بول وبعض الناس عنده سلس مني، فهذا لا يجب عليه الغسل، إنما يجب عليه الوضوء فقط. فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل على كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك، وإن خرج في حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام وجب الغسل مطلقا لفقده إدراكه، ما يدري يعني هل خرج بلذة أو بغير لذة، فقد لا يشعر باللذة. فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني على سرواله أو إزاره وجب عليه الغسل، وإن احتلم ولم يخرج منه مني ولم يجد له أثرا أي في ثوبه لم يجب عليه الغسل. هذا الموجب الأول من موجبات الاغتسال. الموجب الثاني إيلاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل إنزال، يعني جماع الرجل لزوجته ولو لم يحصل إنزال، للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع قيل يداها ورجلاها وقيل رجلاها وفخذاها، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم مس الختان والختان فقد وجب الغسل. فيجب الغسل على الواطئ والموطوء بالإيلاج ولو لم يحصل إنزال، لهذا الحديث ولجمع أهل العلم على ذلك. ويقاس على هذا الزنا والعياذ بالله أو فعل اللواط، فإنه جريمتان معصيتين من المعاصي يجب فيها عليه صاحب الإثم ويجب عليهما الاغتسال. الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا. ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب وليس بواجب، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر على به على الاستحباب، يعني إذا أسلم كافر نقول له المستحب لك أنك تغتسل، جمعا بين الأدلة والله أعلم. الرابع من وجبات الاغتسال الغسل من وجبات الغسل الموت، فيجب تغسيل الميت غير الشهيد في المعركة، هو ما يسمى عند أهل العلم بشهداء الدنيا والآخرة، فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه شهيد، لأنه يغفر له من أول قطرة من دمه، وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله. وكذا يجب تغسيل شهداء، يعني أيضا يجب تغسيل شهداء الآخرة كالمطعون والمبطون والغريق والحريق، والمرأة تموت بجمع يعني وهي في حال نفاسها، هؤلاء يغسلون. الخامس والسادس من وجبات الغسل الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت أي انقطعت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وقوله تعالى: فإذا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطهرن، يطهرن يعني انقطع الدم، وبعد ذلك لا تصلي، إنما فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا بعد انقطاع الدم بعد ذلك صلي. وقوله فإذا تطهرنا يعني الحيض يعني الحيض يتطهرنا بالاغتسال بعد انتهاء الحيض. وصفة الغسل الكامل، الغسل المجزي، الغسل المجزي أن يغتسل الإنسان يعمل ما جميع البدن بما فيه المضمضة والاستنشاق. والغسل المسنون بحق المجنب أو الحائض وغيرها ما يلي، يعني اللي فيه زيادة أجر، أن ينوي بقلبه رفع الحدث، يعني ينوي بهذا الاغتسال هو رفع الحدث حتى يحل له الصلاة والطواف بالبيت والقراءة في القرآن. ثم يسمي يقول بسم الله ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث حثيات، أو افتح الدش هذا الماء المعروف منزوع على رأسه، يروي وصول شعره، ثم يعم بدنه بالغسل غسل بالماء، وبذلك ويدلك ويدلك بدنه بيديه ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه إلى أعضاء جسمه. والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس، بمعنى إذا كان عندها ضفائر دلال فإنها تفتح الدلال حتى يصل الماء إلى كل شعرة، هذا في إذا كانت من حيض أو نفاس. وأما إذا كان من جنابة معها دلال مثلا فإنها ما يشترط أن تنقضه، ما يشترط. وأما الجنابة فلا تنقضه لأن الجنابة تتكرر، يعني الاغتسال يتكرر أكثر من مرة في حال الجنابة، بخلاف الحيض تجلس يعني فترة، وكذلك النفاساء. وأما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها لمشقة التكرار، ولكن يجب عليها أي الحائض أن تروي أصول شعرها بالماء، يعني سواء كان في حيض أو نفاس أو كان في جنابة، لأن كلها تحت شعرة جنابة. ويجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه أي الأشياء الخفية في جسمه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه، وإن كان لابسا ساعة أو خاتما فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما. وهكذا يجب أن يهتم المسلم بإسباغ الغسل بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء. قال صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة، وهذا حديث ضعيف السند لكن معناه صحيح، تحت كل جنابة تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر يعني الجلد، رواه أبو داود والترمذي. ولا ينبغي له أن يسرف في صب الماء أي الذي يريد الاغتسال، فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ، يعني سواء كان في الوضوء أو كان في الاغتسال، فإن المشروع هو إتمام الاغتسال وإتمام الوضوء بماء يسير، فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ. فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، عرفنا أن المد هكذا مقداره، يتوضأ بمثل هذا المقدار أو على الأقل شوية، يعني ما هذه كم، هذه نص، هذه ربع، هذه نص، هذه زيادة الربع، ربع ربع مقارورة هذا المد. يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع في رواية إلى سبعة أمداد، إلى خمسة أمداد، يعني أربع حفنات أو حفنات هذه الاغتسال، ويزيل عليها حفنة خامسة، هذه نهاية يعني السنة في الصاع. قد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فينبغي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في تقليل الماء وعدم الإسراف فيه. كما يجب على المغتسل أن يستتر أن يبتعد عن أنظار الناس، والآن الحمد لله مع دورة المياه في الستار، فلا يجوز أن يغتسل عريانا بين الناس، لحديث إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، وإذا اغتسل أحدكم فليستر، رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث ضعيف السند، لكن أيده الحديث الآخر، وهو إن الله عز وجل حليم حي ستير يحب الحياء والستر، وإذا اغتسل أحدكم فليستر، رواه النسائي، صحابه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي. والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه، يجب عليه أن يحافظ عليه وأن يهتم بأحكامه يؤديه على الوجه المشروع، وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته كذلك عن غيره من المسائل سأل عنه أي أهل العلم، ولا يمنعه الحياء من ذلك، فإن الله لا يستحي من الحق، فالحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم، وهو جبن من الشيطان ليثبط به الإنسان عن استكمال دينه ومعرفة ما يلزمه من أحكامه. وأمر الطهارة عظيم، والتفريط في شأنها خطير، لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام. نسأل الله تعالى لنا ولجميع المسلمين البصيرة في دينه والإخلاص له في القول والعمل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 18 من دروس كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله، باب في أحكام الغسل. عرفت مما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها، وكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر جنابة كان أو حيضا أو نفاسا، وهذه الطهارة تسمى بالغسل بضم الغين، وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها. والدليل على وجوبه أي الغسل قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. قد ذكروا أن الغسل العلماء أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية، وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وموجبات الغسل أي الأمور التي يجب بسببها الغسل ستة أشياء، إذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال. أحدها خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى، ولا يخلو أي هذا المني إما أن يخرج في حال اليقظة، إما بجماع أو بعادة سرية فيجب الاغتسال، أو كان في حال النوم، فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل، كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك، يعني بعض الناس عنده سلس بول وبعض الناس عنده سلس مني، فهذا لا يجب عليه الغسل، إنما يجب عليه الوضوء فقط. فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل على كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك، وإن خرج في حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام وجب الغسل مطلقا لفقده إدراكه، ما يدري يعني هل خرج بلذة أو بغير لذة، فقد لا يشعر باللذة، فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني على سرواله أو إزاره وجب عليه الغسل، وإن احتلم ولم يخرج منه مني ولم يجد له أثرا أي في ثوبه لم يجب عليه الغسل. هذا الموجب الأول من موجبات الاغتسال. الموجب الثاني إيلاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل إنزال، يعني جماع الرجل لزوجته ولو لم يحصل إنزال، للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع قيل يداها ورجلاها وقيل رجلاها وفخذاها، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم مس الختان والختان فقد وجب الغسل، فيجب الغسل على الواطئ والموطوء بالإيلاج ولو لم يحصل إنزال، لهذا الحديث ولجمع أهل العلم على ذلك. ويقاس على هذا الزنا والعياذ بالله أو فعل اللواط، فإنه جريمتان معصيتين من معاصي يجب فيها عليه صاحب الإثم ويجب عليهما الاغتسال. الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا. ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب وليس بواجب، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر على به على الاستحباب، يعني إذا أسلم الكافر نقول له مستحب لك أنك تغتسل، جمعا بين الأدلة والله أعلم. الرابع من وجبات الاغتسال الغسل، من وجبات الغسل الموت، فيجب تغسيل الميت غير الشهيد في المعركة، هو ما يسمى عند أهل العلم بشهداء الدنيا والآخرة، فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه شهيد، لأنه يغفر له من أول قطرة من دمه، وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله. وكذا يجب تغسيل شهداء، يعني أيضا يجب تغسيل شهداء الآخرة كالمطعون والمبطون والغريق والحريق، والمرأة تموت بجمع يعني وهي في حال نفاسها، هؤلاء يغسلون. الخامس والسادس من وجبات الغسل الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت أي انقطعت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وقوله تعالى: فإذا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطهرن، يطهرن يعني انقطع الدم، وبعد ذلك لا تصلي، إنما فإذا تطهرن يعني اغتسلن بعد انقطاع الدم بعد ذلك تصلي. وقوله: فإذا تطهرن يعني الحيض يعني الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض. وصفة الغسل الكامل، الغسل المجزي، الغسل المجزي أن يغتسل الإنسان يعمل ما جميع البدن بما فيه المضمضة والاستنشاق، والغسل المسنون بحق المجنب أو الحائض وغيرها ما يلي، يعني اللي فيه زيادة أجر، أن ينوي بقلبه رفع الحدث، يعني ينوي بهذا الاغتسال هو رفع الحدث حتى يحل له الصلاة والطواف بالبيت والقراءة القرآن، ثم يسمي يقول بسم الله ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث حثيات، أو افتح الدش هذا الماء المعروف منزوع على رأسه، يروي وصول شعره، ثم يعم بدنه بالغسل غسل بالماء، وبذلك ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه أي إلى أعضاء جسمه. والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس، بمعنى إذا كان عندها ضفائر دلال فإنك تفتح الدلال حتى يصل الماء إلى كل شعرة، هذا في إذا كانت من حيض أو نفاس. وأما إذا كان من جنابة معها دلال مثلا فإنها ما يشترط أن تنقضه، ما يشترط. وأما الجنابة فلا تنقضه لأن الجنابة تتكرر، يعني الاغتسال يتكرر أكثر من مرة في حال الجنابة، بخلاف الحيض تجلس يعني فترة، وكذلك النفاساء. وأما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها لمشقة التكرار، ولكن يجب عليها أي الحائض أن تروي أصول شعرها بالماء، يعني سواء كان في حيض أو نفاس أو كان في جنابة، لأن كلها تحت شعرة جنابة. ويجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه أي الأشياء الخفية في جسمه، وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه، وإن كان لابسا ساعة أو خاتما فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما. وهكذا يجب أن يهتم المسلم بإسباغ الغسل بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء، قال صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة، وهذا حديث ضعيف السند لكن معناه صحيح. تحت كل جنابة تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر عن الجلد. رواه أبو داود والترمذي. ولا ينبغي له أن يسرف في صب الماء أي الذي يريد الاغتسال، فالمشروع تقليل الماء مع الإسباب، يعني سواء كان في الوضوء أو كان في الاغتسال، فإن المشروع هو إتمام الاغتسال وإتمام الوضوء بماء يسير. فالمشروع تقليل الماء مع الإسباب، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، عرفنا أن المد هكذا مقداره، يتوضأ بمثل هذا المقدار أو على أقل شوية، يعني ما هذا كم، هذه نص، هذه ربع، هذه نص، هذه زيادة، الربع وربع، ربع مقدار وراء هذا المد. يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، في رواية إلى سبعة أمداد، إلى خمسة أمداد، يعني أربع حفنات أو حفنات، هذه الاغتسال ويزيل عليها حفنة خامسة، هذه نهاية يعني السنة في الصاع. قد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فينبغي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في تقليل الماء وعدم الإسراف فيه، كما يجب على المغتسل أن يستتر أن يبتعد عن أنظار الناس، والآن الحمد لله مع دورة المياه في الستار، فلا يجوز أن يغتسل عريانا بين الناس، لحديث إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، وإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث ضعيف السند، لكن أيده الحديث الآخر، وهو إن الله عز وجل حليم حي ستير يحب الحياء والستر، وإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه النسائي، صحيح الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي. والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه، يجب عليه أن يحافظ عليه وأن يهتم بأحكامه يؤديه على الوجه المشروع، وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته كذلك عن غيره من المسائل سأل عنه أي أهل العلم، ولا يمنعه الحياء من ذلك، فإن الله لا يستحي من الحق، فالحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم، وهو جبن من الشيطان ليثبط به الإنسان عن استكمال دينه ومعرفة ما يلزمه من أحكامه. وأمر الطهارة عظيم، والتفريط في شأنها خطير، لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام. نسأل الله تعالى لنا ولجميع المسلمين البصيرة في دينه والإخلاص له في القول والعمل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.